خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ثم التبري من العيوب، هل يثبت وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور أم لا؟ فيه إشكال. انتهينا في الدرس السابق إلى أنه من أجل تفادي الوقوع في الغش الحرام على البائع أن يبين العيوب الخفية للمشتري، وأن لا يغلف العيوب الظاهرة على المشتري، يتركها كما هي مرئية، ما يغلفها، ما يعمل أشياء يوجب خفاء. حسه عندنا مسألة التبري من العيوب، هل تسقط عن الإنسان البائع الوقوع في الغش أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول فيه إشكال. من جانب نقرأ الموضوع نشوفه يسقط الغش، ولكن من جانب آخر نشوفه ما يسقط الغش. من جانب أن الغش إنما يحصل بسبب هذا الالتزام الضمني اللي التزم البائع أزاء المشتري أن يسلم عين سليمة غير معيبة، ويعتمد المشتري على أصالة السلامة. وأنت من تيجي تتبرع عن العيوب يعني جاي تتبرع عن هذا الالتزام، طبعاً وين الغش؟ أبو غش؟ ما يقال عنك أنك أنت أوقعت. أخي أنا من البداية سحبت نفسي وقلت أنا ما ألتزم بشيء، فبعد أنا ما أوقعت بشيء، واضح لولا؟ من جانب آخر نلاحظ أن التبري عن العيوب وإن حصل، ولكن هذا المشتري بعده يعتمد على أصالة السلامة لما يعتمد، فميت لك تبريك عن العيوب عبارة عن تخلي عن الالتزام عن الصحة، وإنما دا يفهم التبري عن العيوب ماذا؟ يعني لو ظهر اتفاقا أنه معيب أنت ما تدري والمشتري ما يدري، تقول أنا ما مسؤول، هذا اللي فالمشتري ما زال يقدم على شراء العين بظني أنها صحيحة اعتمادا على أصالة السلامة، لأنه لم يتلقى التبري من العيوب أنه تخلي عن الالتزام، وإنما هو تفادي الاتفاقيات، وأشياء اتفاقية ما منظورة قد تغيب حتى عن البائع، فالبائع ما يريد يدخل نفسه بهالمعمعة والإشكال، فيقول لك أنا ترى ما لي علاقة بالعيوب، وأنا يريد يقول لك ترى هو معي، وأنا ما لي علاقة، يعني وكأنه يريد يشككك هو معيب لا مو معيب. فهذا كثير من الأحيان البائع يتخلى عن العيب، يعني عن اللي يتبرى من العيب، وأنت تقدم على الشراء من دون تردد، لأن ما تتحمل منها أنه ماذا؟ أن العين معيب. فلهذا المصنف بقي في إشكال وفي تردد، واضح أو لا؟ قال: ثم التبري عن العيوب، هل يسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور أم لا؟ فيه إشكال. منشأه أن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد بالتزام البائع بالصح، ولا لو ما كان هذا الالتزام الضمني ما كان يعتبر الإيقاع من جهة البائع، والسلبائع هم تبرى من العيوب، يعني تبرى من الالتزام. فإذا تبرأ البائع من العيوب ارتفع ظهور البيع بالتزامه بالسلام.
أو من جهة هذا الوجه الآخر، وجه عدم الكفاية، وجه عدم الكفاية، هذا الوجه الأول وجه الكفاية اللي اخرناه أن التبري من العيوب كافي سقط الغش. هذا الوجه الثاني وجه عدم إسقاط الغش، قال أو من جهة إدخال البائع للمشكلة فيما يكرهه عامدا، والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة، فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. واضح له لا؟ والأحوط الإعلام مطلقا كما تقدم عن المبسوط. واضح؟ ثم إن المذكورة في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما أيضا أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء. المسألة مربوطة بالغش، مهم المصنف ذكرها. ليش ينبغي بطلان شوب اللبن بالماء؟ يقول لأنه اللي ما كان من جنس اللبن خل بيع باطل بالنسبة له، لأنه ما وقع البيع عليه، واللبن بات مجهولا الكمية فغرق يقول بالماء يبطل لأنه لم يقع عليه البيع، باللبن الجزء الثاني من الصفقة يبطل لأنه مجهول الكمية. وش قد هو هذا اللبن بعد ما تم شوبه بالماء؟ طبعا ما تعرف هو كيلو أقل أكثر، يبقى مجهول. ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه، والآخر وهو الجنس مجهول الكمية، فواحد ما وقع عليه العقد وآخر شنو؟ وآخر مجهول الكمية، ماذا؟ فيكون غررا، فيكون البيع باطلا. مبطلية ممكن، بس الحرمة لأصل الغش حرمة تكليفية، ديك مرتبطة بعملية الإخفاء للتغرير. أقول مبطلية هذا واحد من وجوهها، وهذا ما قبل المصنف على إطلاقها. واضح لنا؟ قال إلا أن يقال إن جهالة الجزء غير مانعة إن كان المجموع معلوما. مجموع كيلو صحيح، اللبن هو جزء من أدري 800 جرام لو 900 جرام حسب كمية الماء المخلوطة به، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا. ما قالوا ببطلان البيع، وإنما قالوا بتباعد الصف، مع أنه إذا الرجل دقق في مال الغير البيع باطل، مالكم راح يصير مجهول الكمية، ولكنهم لم يفتوا لكفاية ارتفاع الغرر بمعرفة المجموع. الشركة إذا تعطي ثمن للمجموع وبالتالي الصفقة عندما تنقسم التناسب هم يبقى محفوظ، صح؟ فماكو شيء يوجب بطلان البيع، فإن البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العاقب. واضح؟ لا، إذا مال الغير ما يكون ملك المشتري، مال الغير يبطل بالبيع. أنا من أجي أبيع كتابي وكتابك، في كتابك يبطل البيع. شلون؟ يا أحمد مجهول طبعا، اذا معلوم فما عندنا مشكله، مثل الكتابين واحد لك واحد مولي معلومات بالنسبه كلام، اذا الكميه تصير مجهوله مثل اللبن والماء، مثل المالين مختلطين اجي ابيعهم. نعم.
ده مو شرط جدا للسيد، قد يكون مالين مختلفين بحيث ما نعرف ايش قد كميتك وكميتي، فانا ابيعهن حتى بعدين شو اقسم المال اسوي مصالحه، او لانه انا محتاج فلوس خوانا متى مالي باقي ليشين انسان نبيعهن، انا ما ادري اني سبتي ثلث بالارض او سبتي ربع بالارض، كثير مرات تجي حالات خفاء وكميه، ممكن هو ما سوى مصالحة، هو شاله باعه أكو قدر متيقن قال لك آكله وبعدين أسوي بالباقي مصالحة، أطرف هو ربع قال لك أنا أسوي السافر اكتمن آكله محتاج فلوس، بعدين البقية ربع ثلث أروح بالباقي أسوي مصالحة، أقصد كثير مثل هالحالات. أقول ما نعرف الكمية يا سيدي، ناكر المال أقول ما نعرف الكمية مجهولة فيها، ناهم يبقى إذا بينك هم ترجع مو الماء يرجع، من يبين أنا 100 غرام نخلي ماء غاشة للبن ويتبين المبيع 900 غرام يصير يتقسم الثمن ينحسب حتى أقول كم مرة قاعدين في طريق النقاش فضل يقبل مي يقبل يحجبه مي يحجبه جاي نحكي قانون يا سيد، مهم أكو جهالة ترتفع هذا إيش كذب، مثل ما المال إذا تذكرنا بعدين وطلع لك ربع وإلي ثلاث أرباع، إذا كم إذا عرف بعدين هو إجا خاف الله قال ترى عمي أنا خاف الله غشيتك خليت ب 150 غرام ماي، وخلص يصير المبيع 850 غرام الثمن هم يتحسب على 850. نعم. مو مقصود المن للبايع للمشتري ذاك مو شنو الفرق ولا مو مقصود ولا مقصود. أقول هذا فرق. فرق ولكن من قال فارق؟ ويا كفر وقات واحد ماي واحد لبن وواحد لا مال بمال، ليس كل فرق فارق سيدنا، كونك انت جاي وقاصد المجموع ويتبين ان جزء مو ملك البايع، شنو فرق بين جاي وقاصد بس اللبن؟ صار بالجهالة الجواب تصير على نقدر بالماء هم نعرف كمية الماء، هو يجي البايع يقول عمي أنا 150 غرام زبيت عليه كوب ماي وزنته وزبيت عليه، وكل حين البيع في جهالة يا سيد، بالمجموع لو بالياهو ماكو جهالة، نعم بالمجموع ماكو جهالة، أقول يريد الماي أو ما يريده ليش ما تلتفت؟ سو جهالة بيمة بالمبيع اللي هو ملكك وهناك بالمال وقت اللي تبيده كله ميسو جهالة. أقول شنو كنت هو وقت البيع أدنى اللبن هسا التفت إشكالك افتهمت بعد اللي بعيدك الآن وقت البيع مجهول المبيع لو مو مجهول اللي هو ملك البايع مجهول، وهناك بالمالين مجهول كمية المبيع وقت البيع لو ما مجهولة، فإذا هنا فارق اثنين المجهول فتيك بين فارقة فضل
فارق أنه هذا هو كل المبيع
هم جدي كله المعيار البطلان من جهالة المبيع أقول المبيع اللي ملك البايع شنو بكراني أبيع لك النجف هم أقول معلومة شنو علاقتي أنا بي أبيع أموال الناس كون معلومة هذا كافي سيدنا عزيز اسمعني لو نكتفي بمعلومية الكل ولو كان المبيع جزء مبيع قصدي الشرعي فالكل معلوم باللبن معلوم ده شوفه وزنه
بس شنو المبيع الشرعي مجهول، هناك من المبيع الشرعي مجهول. فإن كفى معلومية الكل كفى في الحال، إن اشترط معلومية المبيع الشرعي بالحالين هم انت ما تعرف ايش قد بعد يمين عرف ما عندي شغل وقت العقد في الحالين انت ما تعرف المبيع الشرعي ايش قد وزنه مو لو لا لو تمام اخذنا شيء اقول هو البايع يجي يقول بعدين اخي اذا ما يعتمد عليه بيع وما حد ينتبه ما عندي شغل اذا اجى هو بعدين اعترف بالغي شنو ما يعتمد عليه لا انت لا تخلط بين مقام الخصومة وبين النظرية اذا مقام الخصومة يقبل قوله ما يقبل قوله ذاك موضوع ثاني بس اذا اجى قال وتصدقت قال ترى 200 غرام ما يدبيت باللبن يا اخي جاي نزماني يريد يتوب خايف الله يريد يرجع لك جزء تقول ماني بلا صدق بس موضوع اخر صار عندك شك 300 يصير تداعي او يصير خصومة روح للحاكم انت قول ثبت لي ان الغش 200 وانا ما اصدق 200 عفوا انا مخشوش هو يقول 200 انا ما اصدق نشوف من المدعي من المنكر هذا بالمحكم كلام مو بالخصومة كلام لو تبين شلون تبين من موارد التبين انه او يجي واحد كان قاعد يخبرك فين فاذا لاحظنا المبيع الشرعي مبيع الشرعي في المثالين مجهول حين البيع لو ما مجهول اذا لاحظنا الكل الكلهم في المثالين ماذا قال اقول هذا كل كلام منه المسالك والجامع المقاصد مصنف رحمة الله عليه يقول المسألة هواية هيك تم تناولها بتعميم احنا عندنا حالات المزيج بها اشكال متعددة اكو مزيج يصير به استهلاك مثل ماي واللبن بحيث الماي ما تبقى الى حقيقة عرفية مرئية بالعين اكو مزيج ما يصير به استهلاك مثل مزج التمن باللوبيا صحيح هذا ما تقدر انت تقعد هونية والله افرز حبة التمن عن حبة اللوبيا يعتبروا ممزوج هذا صحيح لو لا زيني كل واحدة الى حكم قال اقول الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن مرة يحول اللبن الى دوغ فواضح هذا ممزوج بالماء كلام اذا استهلك بحيث اقصاه يبين اللبن خفيف مو ثقيل ولا يخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز فلا وجه للاشكال المثل البطلان اصميري غشون ما يتوسى اذا كل شيء يثبت لك خيار او شيء من هالقبيل اما البطلان ما يحتاج ليش لان ما زالت الحقيقة متماسكة محتفظة بحقيقتها وهو اللبنية والماء انتهى بعد اضمحل انتشر في الاجزاء بحيث ما الى حقيقة متميزة فبعد ما نجي نقول والله نصف ماء ونصف لبن قال نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء طبعا هناك اذا ثبت خيار العيب يثبت لك اذا مو انه يبطل وهذا عيب انه واحد يدير بيه ماء ويخفه صحيح استهلك الماء صحيح اللبن بعد بقى ما احتفظ بلبنيته ولكنه عيب فيثبت لك الخيار مرات لا يوجب التعيب ولكن مو على نحو الاستهلاك كالماء كالتمن باللوبيا صحيح لو لا قال نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون ان يستهلك فيه بحيث يخرج عن حقيقته الى حقيقة ذلك الشيء التتباع له وتم له ولوبيا صار تمن وماش مخفوقات احنا قال توجه ما ذكروه في بعض الموارد يا موارد انه المورد اذا كان الخلط بما لا مالية له قال يبطل البيع اما اذا بما له مالية يصير تبعض الخلط خلط اذا كان بما لا مالية له يعني تمن ويحجار حصل الغار هذا مثقب فانت اكو هذا الحصل الغار تخلط وياه كمية هم يثقل السنة هم تستفيد. هذا يقولون شنو يقول؟ اما اذا بما له مالية فهي ستة بعض او خيار يصير لك ترجع لها مو في المشكلة. اما بطلان فلم يفتوا بالبطلان. مسائل في اختلاف المتبايعين. مثل حصوب بيت تخليه ويتم حصوب غارق غار رمل ذبلك بتصم صمين رمل ويا خمس كيلوات تستفيد في النص كيلو بهالعملية لو ما مستفيد يقولون ليش احتمال يعني ينظرون ثم ما كانت من ليش انا ما رحت وراها بس ربما باعتبار احنا مو تبع الصفقة يعني اثنين المال المالية فيصير مجهول المبيع. اما من يصير اثنين هنين المالية مبيع الكل معلوم طبعا مو مشكلة جهالة في الاجسام. مسائل في اختلاف المتبايعين. اختلاف المتبايعين تارة في موجب الخيار واخرى في مسقط الخيار وثالثة في الفسخ. اما الاول ياهو يعني في موجب الخيار ففيه مسائل. المسألة الأولى لو اختلف في أصل تعيب المبيع وعدمه يعني المشتري يدعي التعيب البائع ممكن هنا القول قول مثلا نعم قول منكر التعيب مع يمينه إلا أن تقوم بينة على التعيب مسألة ثالثة ما بيدعي صح. قال لو اختلف في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف او نحوه بحيث ما يصير اقدام على المعيب ها فالقول عفوا بحيث مما يخفى على المشتري والا اذا كان ظاهر بحيث لا يخفى على المشتري فانكاره او لا يخفى على البائع انكاره من قبل البائع لا يقبل لا يقبل واضح له لا الذي ينكر هو البائع. فمر في عيب ظاهر يعني ما معقول البائع مين مره لا اكو مؤشرات صدق انه هو من العيوب الخفيه وليس شرطا في البائع ان يطلع خاصه البياعة اذا ما تبيع عين شخصيه يعني عندك محل فانت مو كل شيء تفحصه وتفلفله بحيث تعرف انه شنو معي. فاذا كانت هناك امارات لصدق المنكر حينئذ القول قوله مع يمينه الا ان تقوم بين على العيب واضح له لا نعم منكر بعد شنو ليش اذا كان مما يمكن ان لا يعلم بحيث مو نعلم كذبة أو نظن بكذبة للمنكر فهو حينما ينكر القول قوله يعني العيب الذي يدعيه المشتري إن كان سنخ عيب هو بطبيعته مما يمكن أن لا يعلمه البائع حينئذ يصير القول قوله مع يمين قول البائع. اما اذا كان في العيب ظاهر وجاي يعيد مشتري والبايع يقول لا هذا انا ما بحثك يا معي انا بعد يمكن نصدق البايع من ينكر سلو على المدعي لو يتحول المشتري اليمين يحال على المشتري مهم متى يصير القول قول البايع اذا كانت هناك امارات صدق اما اذا كانت امارات كذب البايع بعد يقبل قوله مع يمينه ما يقبل واضح له لا الثاني نعم او عفوا اذا افترضنا العين ثالثه وإجى المشتري ادعى انه استلمها معيوبة مو يم امارات او كان بايع المشتري راح جرت عليها ايدي كان شمريني وانا احط لها حتى نجي نبحث فهنا القول قول منكر العيب مع يمينه واضح او لا
لا
الثانية لو اختلف في كون الشيء عيبا وتعذر تبين الحال. اتفقت يا أهل الكرام؟ دي شيء هاي هذا عيب، هذا من شروط الصحة، هذا يوجب نقص المالية، لو هذا من أوصاف الكمال يكون نرجع لأهل الكبرى مفرق، بحيث يحددون لأنه هذا عيب لكي يثبت له خيار العيب أو ليس بعيب، سيثبت خيار آخر ما لنا شغل. كان الحكم كسابق، فمن اللي ينكر العيب؟ القول، قوله مع يمين. نعم، لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في الرد دون الأرش لأصالة البراءة، لأن يصير عندنا علم إجمالي، إما أن يكون ثابت لك خيار العيب أو خيار الرؤية تخلف الوصف. بعد ما يثبت أكو نقص وشكينا أن هذا النقص عيب أو ليس بعيب، راح يصير عندي علم إما خيار العيب وإما خيار الرؤية، مشترك بينهما ما هو؟ الرد دون الأرش. واضح لولا؟ ومرة لا يصير الخلاف أصلا من الدب، لا نحبس أنه نقص وإنما هو شيء في المبيع، أصلا هو هذا عيب مو عيب، نقص مو نقص، كن أهل الخبرة. وهذا يصير بالبيوت وأمثاله بالسيارات، أصلا تلقاه مشلوخة في الجنة، فهي شنو يعتبر أصلا هو هذا نقص مو نقص، ما صاح الخبرة، يصير القول قول منكر العيب. واضح أو لا؟ نعم أمير الثلاثة. الثاني إذا كان نقص ثابت أنه نقص ولا نعلم أنه نقص لا يوجد نقصان القيمة أو نقص يوجب نقصان القيمة، فهنا على كل حال هو إلى خيار، إما خيار الرؤية إذا نقص وصف كمان عين جزئيه ليش مين مو الا بالوصف السابق ولو بالرؤيه على خلاف ما راه يصير نقص يعني. فذاك الوقت الارش ما بينا نثبته، اما الرجح فينا نثبته لان يصير معلوم تفصيله انه يحق له. نعم عليكم السلام. نعم قد بس ذاك يصير مشكوك، فما عندنا دليل، فمن يصير مشكوك لأساس البراءة. أما الرد يصير معلوم على كل حال، إما بخيار العيب وإما بخيار الرؤية. اللي شنو؟
اللي ما يجب حتى رد
أنه أكو شيء بالمدي أصلا، هذا نقص لمو نقص منه، أكو شيء، أكو رائحة بالتمن، ما يعد نقص ما يعد نقص، كنت ثلاثة خبرة فقط. طبعا ما تعلم انت انه شنو انه تستحق الرد على كل حال، بيصير القول قول منكر العيب مع يمين فقط.
ما تخلفنا وصف ما بها الرائحة او ما بها اللون او ما
بها، هو مشكوك مو كل رائحة هي تخلف وصف، من يدري أن هذا أخو وصف، يعني هل هو عبارة عن فقدان الجودة؟ لو لا صيب مرات انت شكوك خبيرها ما موجود حتى نعرف له البضاعة، إذا كم يحلف البايع يقول والله ما في شيء والله جديد والله من جبته، سينكر التعيب والناقص، فالقول قوله مع يمين. واضح لو لا؟ الثالث اتفقوا على العلم، أكو علم ولكن وين اختلفوا؟ البايع يقول هذا العيب حصل والعين في ضمان المشتري، يعني بعد العقد بعد القبض بعد انتهاء خيارات المشتري، والمشتري يدعي ان العيب حصل متى؟ في زمن ضمان البائع. ما شلون للمعضله؟ واضح له لا؟ قال لو اختلف الثالث في حدود العيب في زمن ضمان البائع او تأخره عن ذلك بان حدث بعد القبض وانقضاء الخيار، طبعا تلقائيا المشتري يدعي في زمن ضمان البائع، البائع يدعي اكو عيب ولكنه ما حصل عندي، انا بعتك اياه وانطيتك اياه وخلص خيارك، هذا ما كان معي، واضح لولا؟ كان القول قول منكري تقدمه للأصل، أصالة شنو؟ عدم حدوث العيب، عدم حدوث العيب، واضح لولا؟ نعم مرجع الضمير يعني شنو؟ وجاء يقول عدم حدوث العيب يعني عدم تقدم العيب. فأكو نقطة متيقنة وهي ها أنه اليوم أكو عيب اللي هو بعد انقضاء الخيار، فاستصحب عدم 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 أعبر العقيد أعبر زمن الخيارات أقول إنا هنا هو ما كان عيب استصحب عيب، فصار عيب وين؟ في زمن ضمان المشتري، صحيح؟ انت اليوم اكيد اكو عيب، انا وياك متفقين، واليوم يا زمن هو زمن ضمانك، مهم بعد شهر لو خمس ايام، الان لو ثبت الان تعيب من ضمنه مشتري، لانه الان هو في يدك انت المشتري وبعد قبضك اياه ما لك خيار، قلنا تجدد العيب في زمان انقضاء الخيار من مال من يكون؟ فأنا أجي أستصحب، أستصحب عدم التعيب قبل العقد، أعبر العقد قبل القبض، أعبر القبض قبل زمان الخيار، أعبر زمان الخيار، أستصحب إلى فيثبت أن العيب حصل وين؟ عند المشتري. فما قلت تصحب عدم حدوث العيب، عدم حدوث العيب الجمعة، عدم حدوث العيب السبت، عدم حدوث العيب الأحد إلى الاثنين، الذي هو السهم متيقن، السهم متيقن في زمن ضمانك السبت. طبعا ما يفهم شيء على الباقي، ما أسفر يقين سابق بالعدم، هذا كان في يوم ما مو معيوب قبل العقد، كنا متيقنين قبل العقد، اختلاف لأنه حصل في زمن ضمان المشتري لو في زمن ضمان البائع، فقبل العقد متيقنين ما صعب، أستصحب 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 إلى بعد زمان ضمان البائع. نعم لا، المشتري يدعي ان هذا حصل في وقت الخيار، البائع يقول لا حصل بعد وقت الخيار حتى يسقط الضمان عن نفسه، متفقين؟ قال ما اسمع فورية اثناء وقت زعلمت بيه خيار عيب يصير فورية بخيار العيب مو بيك الخيارات، فأنا أدعي هذا العيب اللي هسه علمت بيه هو حصل أمس بس هسه علمت بيه، ماكو مشكلة بس علمت بيه بالفعل بخيار العيب، نعم بس بخيار العيب بعد مو بالخيارات ذيك. قال كان القول قول منكر تقدمه للأصل، يا أصل استصحاب عدم حدوث العيب حتى لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد، احنا ندري العيب متى حصل يوم الاثنين بس العقد متى حصل منه، المصنف يقول احنا ما يستصحب شنو، يستصحب ايضا عدم العيب عدم تقدم العيب ولا يستصحب عدم
العقل. ليش؟ يقول لنا استصحاب عدم العقل شي ثبتك، شي ثبت استصحاب، خلنا نستصحب عدم العقل، نقول نستصحب عدم العقل، عدم العقل، عدم العقل إلى الثنين، العقل وقع الثلاثة، فالعيب شي يصير صار سابق على العقد، إذا صار سابق على العقد من الضامن إلى البائع، ها؟ يقول هذا إلا عبر الأصل المثبت، لأن الاستصحاب أكثر ما يثبت لك أن العقد وقع بعد العين، لازمه أن يكون البائع ضامن، أكو شيء آخر، هذا أصل المثبت ما ينفع، فما يجري الاستصحاب؟ فيجري استصحاب عدم تقدم العيب بدون معارض. فلهذا قال حتى لو علم تاريخ الحدوث، حدوث العيب، وجهل تاريخ العقد، لأن استصحاب عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب إلا بالأصل المثبت. مو تسألني شنو الفرق، وين الإشكال؟ أنا من أستصحب عدم العيب إلا شنو اللي يثبت لي عدم العيب إلى يوم الثنين؟ كل ده يستلزم أنا ما عندي شيء، صار هو موضوع لعدم ضماني. شنو الضمان؟ ضمان شنو موضوعه؟ أن يكون العيب في ملكك، فأنا أستصحب عدم العيب في ملكي، هذا وين المشكلة؟ تسحب عدم حدوث العيب في ملكي، اما هناك جيش تستصحب عدم حدوث العقد الى حين حدوث البيع العيب، وبعدين تفتح الان من جهة تستصحب عدم حدوث العيب، عدم حدوث العيب هو موضوع حدوث العيب، وعدم حدوث العيب هو موضوع للضمان وعدم الضمان، فما قوات المسلم من تستصحب عدم حدوث العيب إلى يوم الاثنين، هذا هو استصحاب عدم موضوع الضمان، لأن موضوع الضمان ما هو؟ حدوث العيب في ملكك. أما من استصحب عدم العقد، العقد موضوع الملك، فاستصحب عدم العقد الى يوم الاثنين اللي هو معلوم يوم العيب، بعدين شو يسوي لي؟ كن بالاصل المثبت نثبت ان العقد وقع على المبيع، اي لازم يصير، يحتاج لتامل بعد ما تكتبوه، قال مو حجه بعد ما قصار، مو حجه الاصل، لانه اكو قانون بالاصول العمليه، الاصل المثبت خلا وضحها، قانون الأصول العملية أنها ليست حجة إلا في استصحاب حكم أو موضوع حكم، أما لوازم الحكم أو لوازم الموضوع العقلية هذه لا يكون حجة بها. ليش؟ لأن الأصول العملية لا تثبت لوازمها، واضح لولا؟ بخلاف الأمارات، أمارات حجة هم في مدلولها المطابقي، هم في لوازمها مدليلها الالتزامية، بل تمتد الأمارة في حجيتها حتى إلى اللوازم العقلية ولو لم تكن مدلولة التزاما، هذا بحث علم عميق في حينه يرجع هناك، أمارة مو بس حجة بالمطابقي وبالالتزامي، في كل اللوازم العقلية حتى لو لم تكن ظاهرة من النظر. أما الأصول قالوا لا، أصول حجة في الموضوع والحكم بس، أما ما عدا هذا راح معناه نستفيد من اللوازم وهي ليست حجة في اللوازم، واضح لولا؟ وعن المختلف أنه حكى عن ابن الجنيد أنه إن ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري حلف المشتري، يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله.
الأول كان من المهم أن نثبت عدم حدوث العين في ملك البائع، هاي وبس، ما نحتاج أنفع عليه، فهو في ضمان المشتري. ماشي؟
لا طبعا ذاك ما نثبت انه انفع عليه فالبائع لا يضمن، الموضوع لعدم ضمان البائع.
قصدي يعني أبي أقول أنه ماكو أصل مثبت باعتبار أنه إحنا المهم أن نفترض أن البائع هذا مو في ضمانه.